والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا في كتاب الرقاق باب التواضع. باب التواضع، والتواضع مشتق من الضعة. الضعة يعني الهوان، يعني السكون مع الهوان. والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد هاب منه فقال: هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. يعني أنا واحد من الناس مثل أي واحد من الناس. وقيل التواضع هو تعظيم من فوقه فضلا، الإنسان يعظم الذي هو فوقه. والحديث الأول وقد ذكرناه، حديث أنس رضي الله عنه قال، يعني الحديث ده مضى في البخاري قبل باب الرقاق، قال أنس رضي الله عنه: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. هو عنده العضباء وعنده القصواء، فعنده العضباء، وكانت العضباء لا تسبق. فجاء عربي على قعود. القعود هو الجمل إذا استحق الركوب، يعني الجمل لما يشتد وينفع تركبه، لأن الجمل لسه مولود ما ينفعش، فأول ما يسمح يعني ممكن يشد حيله فيستجلس عليه يسمى قعود، فبالتالي صغير. فهو ما استحق القعود أو ما استحق الركوب من الإبل، فهو الجمل البكر حتى يركب. وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى ويظل قعود لغاية بعد ذلك. فإذا بعد الأمر بلغ مثلا الخامسة والسادسة سمي جملا، سمي جملا أو بعيرا. نعم. والقعود سواء كان ذكر أو أنثى، فأنا أقول الأنثى قعودة، لا قعود. ماشي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها. فشق ذلك على المسلمين، يعني كيف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسبق؟ شق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني وضح في وجوههم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ما في شيء في الدنيا شيء يرتفع إلا ويضعه الله سبحانه عز وجل، العظمة كلها له هو جل وعلا. فحق على الله ألا يرفع شيء في الدنيا إلا وضعه، فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع. يعني خلي بالك من نفسك، إذا أنت ارتفعت في الدنيا هيجي يوم ويضعك الله، فكن من الآن متواضع، فكن من الآن متواضع، لأن مهما علوت لابد أن يوضع الإنسان. ففيه الحث على عدم الترفع، والحث على التواضع، والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة، كل الدنيا. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله، لأنها لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. وفي ذلك التنبيه على ترك المباهات والمفاخرة. ما انت هتباهي بإيه؟ هتباهي بمال زائل، هتباهي بصحة زائلة، هتباهي بعيلة ولا قبيلة ولا أولاد مفارق، فما في شيء تباهي به في الحقيقة، يعني ما في شيء تباهي به. نعم. فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه، يعني في أمور الدنيا، ويقل منافسته في طلبه، قلل المنافسة مع الناس في مسائل الدنيا، في مسائل الدنيا. وقال الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء، لو لم يختلفوا مع بعض ما حصل تباغض ولا شحناء، ولا استراحوا من تعب المباهات والمفاخرة. والناس عندها ذات، انت عارفش تكلم مين؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ قل لك انا فلان، انت ايه؟ أخي إيه؟ ما انت مجرد نطفة، سبحان الله. وفيه ايضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضعه لكونه اصلا رضي ان يسابقه اعرابي، وفيه جواز المسابقة، المسابقة دي باب في الفقه جائز. نعم. فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني الوارد بقى في كتاب الرقاق، وهو الحديث الثاني بعد 500 و6000، 6502، قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء بن أبي يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. إذن ده حديث قدسي. إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أكثر شيء يحبه الله ويرضاه الفرائض. الفرائض. وليس معنى ذلك أن نهون من أمر النوافل والسنن، لأنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ربنا يحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن، يعني قبض روح المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. طبعا هنا إثبات صفة التردد لله عز وجل، ولكن مع التقييد أنها تردد في قبض روح المؤمن فقط، لكن ربنا لا يتردد في شيء، أمره إذا أراد شيئا. نعم. فهنا: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالهلاك والنكال. وما يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهي الفروض سواء فرض عين أو فرض كفاية. فرض العين مثل الصلاة، فرض الكفاية مثل رد السلام، رد السلام أو صلاة الجنازة. فلو الناس كلها تركت رد السلام وكلها تركت صلاة الجنازة يأثم الناس أجمعون، لكن فرض العين كل واحد يحاسب لحاله. كنت سمعه الذي يسمع به. هنا هل الله عز وجل هو السمع وهو البصر وهو اليد وهو الرجل؟ أعوذ بالله، هذا تمثيل، والله ليس كمثله شيء. ولكن معناه يبارك في سمعه، ويبارك في بصره، ويبارك في يده، ويبارك في جوارحه، فكل شيء يكون فيه البركة والتأييد والعون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولئن استعاذني، الاستعاذة هي الاستجارة مما يخاف. وأما تردد الله عز وجل فهذا نثبته ولا نؤوله، كما أوله الحافظ ابن حجر والنووي وغيره، وقالوا معناها اللطف. لا، هو معناها التردد. لابد من إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. طيب، إن الله تعالى قال، إذن هذا حديث قدسي. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل عن الله عز وجل. طيب، من آذى لي وليا، فمن هو الولي؟ الولي الله عز وجل عرفه القرآن المؤمن التقي، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم عرفه فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي، كل مؤمن تقي هو ولي. إذن الصحابة كلهم أولياء لله عز وجل، أنهم كلهم آمنوا واتقوا كلهم. أما هل البدوي ولي؟ البدوي كافر، أبو العباس كافر، وياقوت العرش كافر، والدسوقي كافر، وعبد الرحيم القرئي، كل هؤلاء كفار. هؤلاء ليس لهم، لا كانوا مؤمنين ولا كانوا أتقياء، ولا كانوا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا أي شيء. الناس فكرة البدوي ده عمره ما صلى في حياتي أبدا، ما ركع لله ركعة واحدة طول حياته، وما دخل مسجد أبدا. ده المسجد البدوي اللي مبني، هو كان قاعد فوق سطوح، مرة واحدة نزل المسجد تبول وطل، تبول على الحصر وطل وطل. وأما أبو العباس لم يكن يصلي، قالوا أصله بينزل البحر من الأنفوشي يصلي في المنتزه ويرجع. طب وليه ما تصلي ما تتنيل تصلي؟ فما كان لا يصلي، لا الدسوقي صلى ولا ابو العاص ولا كل هؤلاء الناس. فهؤلاء الناس ليسوا لا اولياء ولا غيره ولا شيء، اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الصحابه ومن سار على هديهم. كل مؤمن تقي الى يوم القيامه هذا من اولياء الله. قال وقال بعض العلماء المراد بولي الله هو العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادته. وإذا أنت لن ترى الصوفية يذكرون مثلا عبد الرحمن بن عوف، ما تقول له مين الأولية يقول لك ولي سيد فلان سيد فلان، عمره ما يقول لك مثلا ولي الله عمر بن الخطاب، ولي الله سعد بن أبي وقاص، ولي الله سعيد بن زيد، لا ولي الله هو أبو العباس وفلان وعلاه والعياذ بالله. نعم. إذن من عاد هؤلاء، من عاد المؤمنين الأتقياء، فالله عز وجل يعاديه سبحانه عز وجل، يعاديه ويعاديه دنيا وآخرة. نعم. فقد يتعصب بعض الناس لمن ليسوا بأولياء أو لمن هم أولياء ولكن يرفعونهم عن درجتهم. فالشيعة مثلا الرافضة يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولي ولا غير ولي طبعا من سادات الأولياء، ويحبون فاطمة والحسن والحسين، كل دول من سادات الأولياء، لكنهم يرفعونهم إلى مرتبة الربوبية، يجعلونهم أرباب. فالشيعة يؤمنون أن علي هو الذي خلق العالم، وهو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وأن علي بن أبي طالب هو الذي علم آدم التوبة وتلقى منه كلمات فتاب عليه، وأن عيسى بن مريم وأن علي بن أبي طالب هو الذي رفع عيسى إليه. فهؤلاء الناس يؤمنون بعلي لا نعرفه، علي هذا الذي يتكلمون عنه ليس هو علي الذي نحن نؤمن به ونعرفه، صح؟ فهذا من التعصب، بل هذا من الكفر كالرافضي. فالرافضي يبغض أعظم ولي لله في هذه الأمة، من؟ أبو بكر الصديق، ثم عمر، يكرهان أبو بكر وعمر. ويعتقد الشيعة أن أول من يدخل النار هو إبليس، صح؟ ولكن إبليس عندما يدخل النار يجد في النار صندوقين مغلقين، فيفتحهما فيجد أبا بكر وعمر، أعوذ بالله. فهذا طبعا بغض لأولياء الصالحين، لأولياء الله الصالحين. نعم. فالولي لله تعالى هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. نعم نعم. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة، يعني طرفين يتعاديان. فربنا عز وجل يعادي يعني الله يبغضهم سبحانه عز وجل، يبغض من آذى الأولياء، وقد الله عز وجل يعني يعاقبه دنيا وآخرة والعياذ بالله. قال ابن هبيرة في الإفصاح قول عاد لي وليا أي اتخذه عدوا. وقد كان والرافضة الآن يتخذون الصحابة أعداء والعياذ بالله. نعم. أما لو أن عالما كبيرا، يعني نحن نعتقد أو نحسب أن أحمد بن حنبل رحمه الله من أولياء الله، ونحسب أن الشافعية من أولياء الله، ونحسب أن مالكا والأوزاعي وغيرهم من أولياء الله، نحسبهم كذلك ولا نزكي الله يحد، لكن ممكن يختلف، فهل هذا من آذى لي وليا؟ لا، هذا تنازع في إطار الشرع بالنظر إلى الدليل، لا بأس به، لا بأس به، ولا ينافي ولاية الكل، ولا يعني عداوة الله لمن عاد أحمد في مسألة قد يكون محقا فيها أو مجتهدا. تمام. فبعض الناس يخالف أحمد بن حنبل رحمه الله في قول، ويخالف الشافعي في قول، ويخالف مالكا في قول، مع ذلك أنه عاداه، لا. فالاختلاف المبني على النظر والاجتهاد والدليل ليس هو العداوة، ليس هو العداوة، بل هذا نزاع. وممكن ولي يختلف مع ولي، ممكن اثنين من أولياء الله يتنازعان ويختلفان. فحدث بين أبي بكر، حدث بين أبي بكر وعمر مشاحنة، حدث مشاحنة. معنى ذلك أن الله عز وجل يعادي أحد الوليين؟ لا أبدا. وحدث معاداة بن علي وعم العباس، وجاء العباس رضي الله عنه وجاء إلى عمر وقال أنصفني من هذا الكذاب، عمه ولي لله وده ولي لله. فالتنازعات في أمور اجتهادية أو في أمور دنيا لا تعني معاداة الله عز وجل. يعني يستثنى من صفة المعاداة، المعاداة تستثنى منها ما كان التنازع فيه مقبولا، ما كان التنازع فيه مقبولا. وكثير من العلماء تنازعوا مع بعضهم البعض واختلفوا مع بعضهم البعض. نعم. من فوائد هذا الحديث، حديث من عاد لي وليا، له فوائد كثيرة جدا. تركنا الفوائد اللي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه أخذ كثيرا جدا منها من بعض الصوفي، وهي فوائد مقبولة لا بأس بها، ولكن نقلت فوائد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عظيمة جدا في شرح رياض الصالحين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، معاداة الأولياء، فليس لك أن تعادي مؤمنا تقي أبدا. تعاديه لماذا؟ فمعاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله قال: فقد آذنته بالحرب، والشيء الذي يتوعد الله عليه يكون من الكبائر، يكون من الكبائر. فهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل اللي هو إيش؟ معاداة الأولياء من كبائر الذنوب. اثنين، إثبات الولاية لله عز وجل، وأن هناك أولياء لله تبارك وتعالى، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في الكتاب والسنة، ثابت في الكتاب لأن أولياء الله لا خوف عليه، وثابت في السنة: من عاد لي وليا. ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط، بمعنى من هو الولي، وهل تحصل الولاية بالدعوة، كما كان الشعراوي يكلم واحدة اسمها الكحلاوي، عبلة الكحلاوي، فهي بتسأل عليه كده: كيف حالك يا مولانا؟ يقول له: يا مولانا وسيدنا. قال: انت تريدين تاخدي الولاية مني؟ ولاية، وانت عندك ولاية اصلا؟ ده ناس مخرف، يعني معروف ان الشعراوي ده مخرف، مخرف، وعلي جمعة مخرف، مخرفون هؤلاء. فالولاية لا تكون بالزعم والادعاء، ومن اعتقد انه ولي وقال انا ولي فهو شقي. ولي كيف؟ الصحابة رضي الله عليهم أعظم ولي في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، مع أنه يوم القيامة ينادى من الأبواب الثمانية. فإذا الولاية لا تحصل بالدعوة، ولا تحصل بهيئة معينة بلبس معين، وإنما تحصل بولاية القلب لرب العالمين. نعم. والولاية بينها الله، حددها خلاص سورة يونس: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان: ولاية عامة ولاية خاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم، ربنا هو الولي، من أسمائه الولي، سبحان نعم الولي سبحانه. فالله عز وجل هو ولي الخلق أجمعين، هو الذي خلقهم، وهو الذي يملكهم، وهو الذي يدبر أمورهم. الخلق والملك والتدبير تعني ولاية تامة لله عز وجل. فولاية الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، ده كل شؤون الخلق ربنا هو الذي يدبرها سبحانه عز وجل. تفكر، ما فيش شيء يغفل عنه الله، بسيط، الدورة الدموية اللي في جسمك دي، التحركات البسيطة جدا، والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والعقل والمراك، كل شيء في جميع المخلوقات الله عز وجل يدبره سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه ولاية عامة تشمل المسلم وتشمل الكافر وتشمل البر والفاجر. ومنه قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت، يجيء الموت بأمر الله، يعني ملك الموت وأعوانه بأمر الله، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني ملك الموت وأعوانه، وهم لا يفرطون. يفرطون في إيش؟ لا يفرطون في تنفيذ أمر الله في كيفية الموت وقبض الروح. ثم ردوا إلى الله إيه؟ مولاهم الحق. فالناس ترد إلى المولى، فالله هو الولي وهو المولى، نعم المولى ونعم النصير سبحانه عز وجل. من أسماء الله الحسنى الثابتة القطعية. فهذه ولاية عامة تشمل كل، يعني هو الشيخ ابن عثيمين يقول المؤمن والكافر، هي تشمل كل الخلق، كل الخلق، الجبال والأشجار والحشرات والدواب، كله كل الخلق جزيئات الهواء كل شيء كل مثقال ذر ما تسقط من حبة ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ده مدبر وكاتب كل شيء سبحانه تبارك وتعالى والكتابة كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أما العلم فأزلي ما ليس له زمن وولاية خاصة هذه التي نرجوها وهي ولاية الله عز وجل للمتقين قال الله الله ولي الذين آمنوا هذه ولاية خاصة هو ولي العالمين كلهم هو ولي الذين آمنوا وليس ولي الذين كفروا لا ولكن هذه الولاية الخاصة لأن الله له مثل ما له ولايتان له معيتان في معية عامة وهي معية العلم والإحاطة معية العلم والإحاطة والقرب من جميع الخلق من جميع الخلق في معية خاصة وهذه للمؤمنين وهذه للمؤمنين وهناك معية أخص وهذه للأنبياء وصفوة الخلق إنني معكما أسمع وأرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تحزن إن الله معنا دي معية أخص فالمعية ثلاث أنواع معية فكذلك الولاية في ولاية عامة وفي ولاية خاصة الولاية الخاصة للذين آمنوا كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه وعز وجل فهذه ولاية خاصة والله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هل معنى ذلك أنهم لا يخافون ولا يحزنون في الدنيا لا يحزنون ويخافون صح وإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد وكان المؤمنين يخافون فالخوف المقصود هنا في الآخرة لا خوف عليهم في الآخرة وهذا هو الأعظم لو خوفنا في الدنيا ما في مشكلة ما هو الله لا يجمع عليك خوفين ولا أمنين إن خفت في الدنيا أمنت في الآخرة وإن أمنت في الدنيا خفت في الآخرة على طول إن أمنت في الدنيا لابد تخاف في الآخرة فلا يأمن مكر الله فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك هذه عقيدة الصوفية الصوفية يقولها ويقنعون عوام الناس لذا ما فيش عاصم من الفتن والشبهات إلا العلم ما في هو على طول حيجي على واحد جاهل ويقول له تعالى أنت الآن لو تريد تقابل رئيس الجمهورية أو تقابل الملك مثلا ينفع تقابل رئيس الجمهورية بدون واسطة يقول لك لا طبعا مستحيل محال مستحيل لازم تشوف واسطة لكي تقابل الرئيس ولازم تشوف واسطة لكي تقابل المدير أو المسؤول فيقول لك إذا كان هؤلاء الناس في الدنيا يحتاجون إلى واسطة علاقتك بهم يبقى مبالك بالرب العظيم إذا نحن لازم نتخذ الأولياء واسطة يقربون إلى الله زلف دي عقيدة الكفار هي عقيدة الصوفية هي نفسها الآن عقيدة الصوفية لازم واسطة فأقول لك واسطتي الولي فإحنا الغوث المدد أبو العباس المرسي بس المرسي غوث مدد وأبو العباس المرسي كافر لا إله إلا الله فالجواب الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة في الدعاء والعبادة لكن جعل بيننا وبينه واسطة في البلاغ فلازم رسول يبلغك شرع الله لكن أنت تتعامل مع الله مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإن لي وسيطا أدعوه لا فإني قريب أجيب قريب أجيب دعوة الدعوة فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة في الدعاء والعبادة لكن هناك واسطة في تبليغ شرع الله له وأما الجاهلون المغرورون فيقولون هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله فيروح يتوسل للسيدة زينب وللحسين وغيره فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم بعد ذلك مع الوقت ما يتوسل به يعني لا يقول يا حسين ادعو الله أن يغنيني أو ادعو الله أن يشفي ولدي لا يقول له يا حسين اشفي خلاص في الأول يدعوني يدعو الله ودي وده شرك لكن بعد ذلك شرك أكبر يدعوه هو مباشرة والعياذ بالله وفي الفائدة الثالثة في الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل إن من صفات الله أنه يحارب ومذكور في القرآن فأذنوا بحرب منه. فالله من صفاته أنه يحارب، محارب سبحانه. يوصف بأنه محارب؟ يوصف. يسمى محارب؟ لا، يوصف بأنه محارب، صفة فعلية راجعة لمشيئته. ولقوله في هذا الحديث آذنته بالحرب، وذكر الله تعالى في الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر في عقوبة قطاع الطريق في المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فيحاربون فيحاربهم، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الفائدة الرابعة إثبات المحبة لله، إثبات المحبة. وفي القرآن فسوف يأتي الله بقوم، وإثبات المحبة لله بالوجهين، إنه هو يحب ويحب، فهو الله ومعناها المحبوب الحبيب، هو الحبيب، والودود المحب، فالحب له ومنه سبحانه عز وجل. ما المألوه عن المحبوب؟ إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فربنا يحب أشياء ويحب أراضي ويحب أناس، فهو يحب أرض مكة سبحانه عز وجل، ويحب أرض المدينة سبحانه، ويحب العشر الأواخر من رمضان، ويحب العشر الأول من ذي الحجة، فيحب الطاعات ويحب الصلوات ويحب الصلاح ويكره الفساد والنفاق والكفر سبحانه. خمسة، أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله سبحانه عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه. فأنت لما تصلي الفجر في جماعة وتعمل بعض الطاعات تشعر في قلبك بلذة، هذه لذة القرب، هذه لذة القرب من الله عز وجل، فيشعر بها إذا قام بالعبادة على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة، يعني العمل يكون لله وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر بحضور القلب، يشعر بقرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون، نسأل الله أن نكون منهم. وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله سيؤثر في سيره ومنهجه، كلما تحس أنك قريب تلتزم أكثر، تلتزم بطاعات الله تبارك وتعالى. الفائدة السادسة أن أوامر الله عز وجل قسمان، فريضة ونافلة، فريضة ونافلة. فالفريضة معلومة، والنافلة هي الزائدة عن الفريضة، قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفريضة أحب الشيء إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالأشياء الطاعات الزائدة كالسنن التي قبل الظهر وبعد وبعد المغرب وقبل الصبح وقيام الليل وغيره، والصيام الاثنين والخميس وستة من شهور، يعني في كل عبادات تجد نوافل. الأمر السابع تفاضل أهل الأعمال، تفاضل أهل الأعمال كما من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث الجنس، ما هي الفرائض عبادة والنوافل عبادة، فمن حيث الجنس الفرائض أحب من النوافل، ومن حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض، لأن الصلاة أكثر شيء يتقرب به، يعني أفضل عبادة بدنية هي الصلاة. ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. فدل ذلك أن الصلاة هي أحب أعمال البدن إلى الله، أما أحب أعمال القلوب الثلاث محبة والخوف والرجاء. فالأعمال تتفاضل في أجناسها، وتتفاضل أجناسها في أنواعها، وتتفاضل أنواعها في أفرادها. يعني صلاة الوتر أفضل مثلا من سنة الظهر القبلي، وصلاة الفجر وهي نافلة، نافلة من جنس أي نافلة، ولكنها تفضل على بقية النوافل وهكذا. فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. فلا شك أن واحد بيصلي جنب واحد هذا ساهن له طول الصلاة، وهذا خاشع طول الصلاة، لا شك أن هذا أفضل من هذا. الفائدة الثامنة الحث على كثرة النوافل لقوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا لو أحبك الله لا يمكن يحبك ويعذبك، لا يمكن. ممكن أنت تحبه ويعذبك، لكن هو يحبك لا يمكن. ولذا الرجل الذي كان يشرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها يحبه الله ورسوله، ولا قال هو يحب الله ورسوله؟ هو يحب الله ورسوله. فإذا أحبك الله لم تعذب أبدا ولن تضام أبدا، فلا بد أن تصل إلى درجة إن هو يحبك، ولن يحبك إلا إذا أنت أحببته، وإذا أحببته الدليل مطلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني بالفرائض والنوافل. 9، أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، لأنه قال حتى أحبه، وحتى تفيد الغاية. فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. ترى بعض طلاب العلم زهد في النوافل، كفاية الفرائض، لا بد ألا تزهد في النوافل، لأنك إن حافظت على النوافل ستكون على الفرائض أحفظ. صح؟ يعني واحد حريص على سنة الظهر القبلية والبعدية يترك الظهر؟ مش ممكن. واحد حريص على الصيام 2 وخميس وثلاث أيام هيسيب رمضان؟ لا. فإذا الحرص على النوافل يؤدي إلى زيادة الحرص على، لأن النوافل سور يحمي الفرائض. ولكن اعلم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع، يعني على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إن صليت العصر في منتهى الخشوع 5 ركعات لا يقبل. لو في منتهى الخشوع والإخلاص لله بس صليته 5 لا يقبل. تقول ما أنا أصلا بحب ربنا، قلت زود، لا يقبل، ضاع عليك. فلازم تمشي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزد في شيء، لا تزد في شيء. ده الإمام مالك كان يكره من المؤذن أنه يتنحنح، حتى أن بعض الناس اللي يجي يأذن الله أكبر الله، طب ودي ليه؟ حاجة غريبة جدا. وفي مؤذن عندنا هو ما يخلص الأذان حقا آخر حاجة لا إله إلا الله حقا، طب إيه ليه؟ لماذا تقولها؟ طيب هل بلال قالها بلغك؟ لا. طب أنت لماذا تقوله؟ فلا تجد أي شيء على فعل الفعل الذي أقره محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربنا ولك الحمد والشكر، جبت منين والشكر؟ يقول لك والشكر غلط. يا عم مش غلط، بس مش مكانه هنا، الله يهديه. فكل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، في صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة ليست على وفق الشرع. وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل، فلا تيأس. ولا نقول هذا ليأس الناس، ولكن نحث أنفسنا والناس على الإخلاص والمتابعة، هم دول، ما فيش فوز إلا بالاثنين دول. الإخلاص أن يكون العمل لله، والمتابعة يكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صليت العصر 4 ركعات تامة خاشعا تماما في الشكل ليراك الناس ويحمدوك، فقدت شرط الإخلاص. وإن صليت العصر في كل خشوع وكل تمام وصليته 6 لا يقبل. فلا يقبل إلا العمل المخلص الصادق المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلن ينال العبد الثواب المرتب على العبادة إلا إن جاءت العبادة على الشرطين: الإخلاص والمتابعة. وكثير من الناس يصلون الصلوات 5 والنوافل ويحس أن قلبه لا شيء، ولم ينفر قلبه من المنكر ولا نفر من الفحشاء، هو باقي على طبيعته. لماذا؟ لنقص. ما هو النقص؟ نقص العامل، يعني نقص السبب اللي هو نقص الخشوع أو نقص المتابعة. يعني هذا ممكن ناس صوفية يحتفلون بالمولد النبوي في غاية الإخلاص، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشيء لم يفعله الصحابة، ففعله أنت ليه؟ يعني أنا بحب الرسول. يعني ماشي، حب الرسول أحب أكثر من الصحابة؟ لا. طب خلاص اعمل زيه. ما أنا بحتفل بالمولد بتاعه من باب الحب. يعني الحب ده محدد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الفائدة 10، أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده. يعني سدده؟ وفقه، يسر له أمره، وفقه في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله. تجد هو لو سمع حاجة أخرى يتضايق. فعلا تجد أهل الطاعة أول ما يسمع غناء ولا موسيقى لا يطيق، لا يطيق، لأنه لا يسمع إلا بالله، ولا يرضى إلا بأن يسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا سمع ما يرضي الله انتفعه، يعني تسمع الدرس تنتفع، تسمع القرآن تنتفع دائما. وكذلك لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، لا ينظر إلى امرأة لا تحل له، لا ينظر إلى، لا يشاهد تمثيليات ولا أفلام ولا شيء، هو يكره هذا، هو لا يبصر إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، يستعمل إيده في مرضاة الله تبارك وتعالى، ليس في أذى الناس. وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع، لأنه إذا قاتل في سبيل الله وقتل سبحان الله يساب ثوابا عظيما. وكذلك الرجل وكل الجوارح. الفائدة 11 أن الله تعالى إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل، تسأل ربك يجيبك سبحانه، وأعاذه مما يكره فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب، يكون مستجاب الدعوة في أمر الله عز وجل. أما حصول المطلوب في قوله ولئن سألني لأعطين، وأنا ولئن سألني لأعطين، مؤكد باللام، لام التأكيد هذه الأول، هي أعطين ومؤكد بالنون، هي أصلا أعطيه، أعطيه زود لام هنا ونون هنا فصارت لأعطين، إنما هي أصلها أعطيه، وفي قسم مضمر يعني وبذات المقدسة لأعطين. ويزول المرهوب، يزول ما يخاف منه، لقوله ولئن استعاذني لأعيذن، لو ما استعاذني من شيء من حاجة تخوفه لأعيذن. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه، يعني إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف، أي شيء يجاب؟ لا، مش أي شيء، لابد يكون الشيء في إطار ما أمر الله عز وجل به. لكن أنت تسأل أسئلة، تقول يا رب أريد أن أقوم من النوم أجد نفسي لي أربعة أجنحة أطير إلى السماء، إيه ما هذا؟ يقول لك ما هو لأن أسألني لأعطينا، أسألني لأعطينا، ما هذا؟ اطلب الأشياء، اطلب المغفرة، اطلب العفو، اطلب الغنى، اطلب العفاف، هذا. فالنصوص يقيد بعضها بعضا، فإذا دعا باسم يا رب أنا بعبدك أهو، أريد تزيل العيلة الفلانية كلها من أسوان، أريد أصحى الصبح ألاقي عيلة فلان دي خلاص كلها مات. فإذا دعا باسم أو بقطيعة رحم أو ظلما لإنسان فلا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من النوافل، حتى وإن كان يكثر من النوافل. وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم فإنه لا يستجاب له، لأن الله عز وجل من صفاته العدل، فهو أعدل من أن يجيب مثل هذا. فربنا عز وجل حكم عدل، الحكم اسم من أسماء الله، والعدل وصف لله تبارك وتعالى، فهو عادل سبحانه. وكمان الأدعية المبالغ فيها هذه لا يستجيب الله لها سبحانه، هذا اسمه عدوان في الدعاء، كما دعا ابن سعد بن أبي القاص رضي الله عنه وقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، أو مثلا يا ربي أسألك أن نكون في الجنة أمامي رسول الله وإلى جواري عمر على يميني وأبو بكر على شمالي وعلي كذا. هذا الفائدة 12، كرامة الأولياء على الله تعالى، حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله بالحرب، آذنه الله بالحرب. الفائدة 13، الأولياء، قلنا الأولياء هم المؤمنون المتقون، وتجزم الصحابة كلهم أولياء، كل الصحابة أولياء، لكن البدوي والدسوقي وأبو العباس كفرة. طيب، أولياء، معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى جعل ذلك إذنا بالحرب، فهذا من كبائر الذنوب. فهذه من فوائد هذا الحديث 13، فإذا نقلناه من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في فائدة قالها ابن هبيرة، قال ويستفاد من هذا الحديث تقديم الإعذار على الإنذار، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى لا، يبقى هنا لا تعادوا الأولياء وإلا الحرب، يبقى إعذار، أعذر من أنذر. نعم، فقد آذنته بالحرب أي أعلمته، والإذن هو الإعلام، ومنه أخذ كلمة الأذان. بالحرب، في رواية بحرب، في حديث عائشة رضي الله عنها من عاد لي وليا، في رواية لأحمد من آذى لي وليا، وفي أخرى من آذى، وفي حديث ميمونة مثله من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، في رواية من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. يبقى ربنا سيحاربه سبحانه عز وجل، ولا شك أن من حاربه الله مخذول مهزوم لا محالة، نعوذ بالله من ذلك. ولذا الإخوان المسلمون والجماعات هذه لم تتخذ سبيل الولاية، لم تتخذه، يعني لم تتخذ سبيل الإخلاص والمتابعة، فلما لم يتخذوا طريق الإخلاص والمتابعة حاربهم الله فخذلهم في كل موقف، يخذلهم 100 سنة الآن من سنة 28 هم مؤسسون جماعة الإخوان، ولا فلاح نهائي ولا نجاح نهائي، ولما ظهر لهم قرن قطع، ولما تولى منهم واحد رئيسا للبلاد فضح وفضحوا جميعا، فضح وفضحوا جميعا، بل صدر منه كلام لولا جهله لحكمنا عليه بالكفر، لولا كان الرئيس مرسي جاهلا جهلا فاضحا لحكمنا عليه بالكفر. فهو حين يقول ان قطع يد السارق ليس من شريعة الاسلام هذه مصيبة، انكار شيء معلوم، يقول ان قطع يد السارق ليس من الشريعة، وده في اليوتيوب موجود. فهذا الكلام طبعا كلام خروج من الملة، ولكن جاهل قال لا هذا ليس من الشريعة، هذا من الفقه. من الفقه يعني ايه؟ شيء للدراسة، ما هو الفقه اللي هو التفقه اللي هو العلم، فهو شيء للدراسة وليس للتطبيق. الشريعة هي تنفيذ أمر الله عز وجل، ما شرع الله ينفذ. وقوله ليس هناك خلاف بيننا وبين النصارى، الخلاف ديناميكي، ليس هناك خلاف في الاعتقاد، خلاف في الآليات، يعني خلاف في صورة التعبد، إنما الاعتقاد واحد. ليس هناك خلاف بيننا وبين النصارى، يعني نقر على أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، فهذا الكلام كفر يخرج من الملة لولا أنه معذور بإيش؟ بالجهل. وهم معذورون ان هو بيصلي بجبريل والملائكة نازلة تصلي وراه وكلام طبعا. فهؤلاء الناس حاربهم الله لانهم حاربوا الله عز وجل، فخزلوا وسيخزلون. وهم اللي تولوا في فلسطين حركة حماس إخوانية ولهم القسم الإخوان، ولم يفلحوا في شيء، لم يفلحوا من ساعة ما تولوا الى الان الا في حرب السنة واهل السنة والتعاون مع اليهود على المسلمين. فدائما الفرق هذه مخزولة لأنها محاربة من الله تبارك وتعالى. ففي رواية لوهب بن منبه موقوف عليه قال قال الله من أهان ولي المؤمن أو وليي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة، اللي حارب وليي بحاربنا على طول. وفي حديث معاذ فقد بارز الله بالمحاربة، وفي رواية أبي أمامة وأنس فقد بارزني بارزني. فالمحاربة مفاعلة من الجانبين، مع أن المخلوق في أسر الخالق، يعني المخلوق كيف يحارب وهو خاضع لله تبارك وتعالى؟ يحارب الله عز وجل، يعاصي، يعادي الله، يعصي الله، بل يسبون الله سبحانه عز وجل ويتجرؤون على ذلك. فهم يستخذون القوة التي منحهم الله إياها في حرب الله تبارك وتعالى. مخزولون، مخزول لا محالة. والحرب بعض العلماء فسرها الهلاك، يعني آذنتم بالحرب يعني سوف أهلكم، سوف أهلكم، ولو أخذناه بسوف أخذله كان أولى، كان أولى. طيب، فهذا الحديث حديث عظيم جدا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا طب ده هنا أورده خلي بالك في باب التواضع. طب إيه علاقة ده بالتواضع؟ مين اللي تواضع الأولياء؟ لا، أيوة، الأولياء متواضعون لله عز وجل، فمن حاربهم حاربه الله تبارك وتعالى. فهذه يعني البخاري، البخاري يعني ناصع جدا، نبيه جدا، فطن جدا، كيس جدا، فقيه، وإن كان هو محدث أقوى منه وأكثر منه فقيه، لكن من حسن فهم البخاري أنه هو أدخل هذا الحديث في الرقاق وفي باب التواضع، على اعتبار ان لازم ولي الله يكون اصلا متواضع، اصلا لابد يكون متواضع. نعم. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا في كتاب الرقاق باب التواضع. باب التواضع، والتواضع مشتق من الضعة، الضعة يعني الهوان، يعني السكون مع الهوان. والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد هاب منه فقال: هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. يعني أنا واحد من الناس، مثل أي واحد من الناس. وقيل التواضع هو تعظيم من فوقه فضلا، الإنسان يعظم الذي هو فوقه. والحديث الأول وقد ذكرناه، حديث أنس رضي الله عنه قال، يعني الحديث ده مضى في البخاري قبل باب الرقاق، قال أنس رضي الله عنه: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. هو عنده العضباء وعنده القصواء، فعنده العضباء، وكانت العضباء لا تسبق. فجاء عربي على قعود. القعود هو الجمل إذا استحق الركوب، يعني الجمل لما يشتد وينفع تركبه، لأن الجمل لسه مولود ما ينفعش، فأول ما يسمح يعني ممكن يشد حيله حيث يجلس عليه يسمى قعود، فبالتالي صغير. فهو ما استحق القعود أو ما استحق الركوب من الإبل، فهو الجمل البكر حتى يركب. وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى ويظل قعود لغاية بعد ذلك. فإذا بعد الأمر بلغ مثلا الخامسة والسادسة سمي جملا، سمي جملا أو بعيرا. نعم. والقعود سواء كان ذكر أو أنثى، فأنا أقول الأنثى قعودة، لا قعود، ماشي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. يعني كيف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسبق؟ شق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني وضح في وجوهين، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ما في شيء في الدنيا شيء يرتفع إلا ويضعه الله سبحانه عز وجل، من العظمة كلها له هو جل وعلا. فحق على الله ألا يرفع شيء في الدنيا إلا وضعه، فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع. يعني خلي بالك من نفسك، إذا أنت ارتفعت في الدنيا هيجي يوم ويضعك الله، فكن من الآن متواضع، فكن من الآن متواضع، لأن مهما علوت لابد أن يوضع الإنسان. ففيه الحث على عدم الترفع، والحث على التواضع، والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة، كل الدنيا. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله، لأنها لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. وفي ذلك التنبيه على ترك المباهات والمفاخرة. ما انت هتباهي بإيه؟ هتباهي بمال زائل، هتباهي بصحة زائلة، هتباهي بعيلة ولا قبيلة ولا أولاد مفارق، فما في شيء تباهي به في الحقيقة، يعني ما في شيء تباهي به. نعم. فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه، يعني في أمور الدنيا، ويقل منافسته في طلبه. قلل المنافسة مع الناس في مسائل الدنيا، في مسائل الدنيا. وقال الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء، لو لم يختلفوا مع بعض ما حصل تباغض ولا شحناء، ولا استراحوا من تعب المباهات والمفاخرة. والناس عندها ذات، أنت عارفش تكلم مين؟ أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ قل لك أنا فلان، أنت إيه؟ أخي إيه؟ ما أنت مجرد نطفة، سبحان الله. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضعه لكونه أصلا رضي أن يسابقه أعرابي، وفيه جواز المسابقة، المسابقة دي باب في الفقه جائز. نعم. فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني الوارد بقى في كتاب الرقاق، وهو الحديث الثاني بعد 500 و6000، 6502، قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء بن أبي يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال، إذن ده حديث قدسي، إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أكثر شيء يحبه الله ويرضاه الفرائض، الفرائض. وليس معنى ذلك أن نهون من أمر النوافل والسنن، لأنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ربنا يحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن، يعني قبض روح المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. طبعا هنا إثبات صفة التردد لله عز وجل، ولكن مع التقييد إنها تردد في قبض روح المؤمن فقط، لكن ربنا لا يتردد في شيء، أمره إذا أراد شيئا. نعم. فهنا: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالهلاك والنكال. وما يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهي الفروض سواء فرض عين أو فرض كفاية. فرض العين مثل الصلاة، فرض الكفاية مثل رد السلام، رد السلام أو صلاة الجنازة. فلو الناس كلها تركت رد السلام وكلها تركت صلاة الجنازة يأثم الناس أجمعون، لكن فرض العين كل واحد يحاسب لحاله. كنت سمعه الذي يسمع به، هنا هل الله عز وجل هو السمع وهو البصر وهو اليد وهو الرجل؟ أعوذ بالله، هذا تمثيل، والله ليس كمثله شيء، ولكن معناه يبارك في سمعه ويبارك في بصره ويبارك في يده ويبارك في جوارحه، فكل شيء يكون فيه البركة والتأييد والعون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولئن استعاذني، الاستعاذة هي الاستجارة مما يخاف. وأما تردد الله عز وجل فهذا نثبته ولا نؤوله، كما أوله الحافظ ابن حجر والنووي وغيره، وقالوا معناها اللطف، لا، هو معناها التردد. لابد من إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. طيب، إن الله تعالى قال، إذن هذا حديث قدسي. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل عن الله عز وجل. طيب، من آذى لي وليا، فمن هو الولي؟ الولي الله عز وجل عرفه القرآن المؤمن التقي، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم عرفه فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي، كل مؤمن تقي هو ولي. إذن الصحابة كلهم أولياء لله عز وجل، أنهم كلهم آمنوا واتقوا كلهم. أما هل البدوي ولي؟ البدوي كافر، أبو العباس كافر، وياقوت العرش كافر، والدسوقي كافر، وعبد الرحيم كل هؤلاء كفار. هؤلاء ليس لهم، لا كانوا مؤمنين ولا كانوا أتقياء، ولا كانوا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا أي شيء. الناس فكرة البدوي ده عمره ما صلى في حياته أبدا، ما ركع لله ركعة واحدة طول حياته، وما دخل مسجد أبدا. ده المسجد البدوي اللي مبني، هو كان قاعد فوق السطوح، مرة واحدة نزل المسجد تبول وطل، تبول على الحصر وطل وطل. وأما أبو العباس لم يكن يصلي، قالوا أصله بينزل البحر من الأنفوشي يصلي في المنتزه ويركب. وليه ما تصلي، ما تتنيل، صلي فما كان لا يصلي، لا الدسوقي صلى ولا ولا كل هؤلاء الناس. فهؤلاء الناس ليسوا لا أولياء ولا غيره ولا شيء، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الصحابة ومن سار على هديهم. كل مؤمن تقي إلى يوم القيامة هذا من أولياء الله. قال وقال بعض العلماء المراد بولي الله هو العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادته. وإذا أنت لن ترى الصوفية يذكرون مثلا عبد الرحمن بن عوف، ما تقول له مين الأولياء، يقول لك ولي سيد فلان سيد فلان، عمره ما يقول لك مثلا ولي الله عمر بن الخطاب، ولي الله سعد بن أبي وقاص، ولي الله سعيد بن زيد، لا، ولي الله هو أبو العباس وفلان وعلاه والعياذ بالله. نعم. إذن من عاد هؤلاء، من عاد المؤمنين الأتقياء، فالله عز وجل يعاديه سبحانه عز وجل، يعاديه ويعاديه الدنيا وآخرة. نعم. فقد يتعصب بعض الناس لمن ليس بأولياء أو لمن هم أولياء ولكن يرفعونهم عن درجتهم. فالشيعة مثلا الرافضة يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولي ولا غير ولي، طبعا من سادات الأولياء، ويحبون فاطمة والحسن والحسين، كل دول من سادات الأولياء، لكنهم يرفعونهم إلى مرتبة الربوبية، يجعلونهم أرباب. فالشيعة يؤمنون أن علي هو الذي خلق العالم، وهو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وأن علي بن أبي طالب هو الذي علم آدم التوبة وتلقى منه كلمات فتاب عليه، وأن عيسى بن مريم، وأن علي بن أبي طالب هو الذي رفع عيسى إليه. فهؤلاء الناس يؤمنون بعلي لا نعرفه، علي هذا الذي يتكلمون عنه ليس هو علي الذي نحن نؤمن به ونعرفه، صح؟ فهذا من التعصب، بل هذا من الكفر كالرافضي. فالرافضي يبغض أعظم ولي لله في هذه الأمة، من؟ أبو بكر الصديق، ثم عمر، يكرهان أبو بكر وعمر. ويعتقد الشيعة أن أول من يدخل النار هو إبليس، صح؟ ولكن إبليس عندما يدخل النار يجد في النار صندوقين مغلقين، فيفتحهما فيجد أبا بكر وعمر، أعوذ بالله. فهذا طبعا بغض لأولياء الصالحين، لأولياء الله الصالحين. نعم. فالولي لله تعالى هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. نعم نعم. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة، يعني طرفين يتعاديان. فربنا عز وجل يعادي يعني الله يبغضهم سبحانه عز وجل، يبغض من آذى الأولياء، وقد الله عز وجل يعني يعاقبه دنيا وآخرة والعياذ بالله. قال ابن هبيرة في الإفصاح قوله عاد لي وليا أي اتخذه عدوا. وقد كانوا الرافضة الآن يتخذون الصحابة أعداء والعياذ بالله. نعم. أما لو أن عالما كبيرا، يعني نحن نعتقد أو نحسب أن أحمد بن حنبل رحمه الله من أولياء الله، ونحسب أن الشافعية من أولياء الله، ونحسب أن مالكا والأوزاعي وغيرهم من أولياء الله، نحسبهم كذلك ولا نزكي الله أحد، لكن ممكن يختلف، فهل هذا من آذى لي وليا؟ لا، هذا تنازع في إطار الشرع بالنظر إلى الدليل، لا بأس به، لا بأس به، ولا ينافي ولاية الكل، ولا يعني عداوة الله لمن عاد أحمد في مسألة قد يكون محقا فيها أو مجتهدا. تمام. فبعض الناس يخالف أحمد بن حنبل رحمه الله في قول، ويخالف الشافعي في قول، ويخالف مالكا في قول، مع ذلك أنه عاداه، لا. فالاختلاف المبني على النظر والاجتهاد والدليل ليس هو العداوة، ليس هو العداوة، بل هذا نزاع. وممكن ولي يختلف مع ولي، ممكن اثنين من أولياء الله يتنازعان ويختلفان. فحدث بين أبي بكر، حدث بين أبي بكر وعمر مشاحنة، حدث مشاحنة، معنى ذلك أن الله عز وجل يعادي أحد الوليين؟ لا أبدا. وحدث معاداة بن علي وعم العباس، وجاء العباس رضي الله عنه وجاء إلى عمر وقال أنصفني من هذا الكذاب، عمه ولي لله وده ولي لله. فالتنازعات في أمور اجتهادية أو في أمور دنيا لا تعني معاداة الله عز وجل. يعني يستثنى من صفة المعاداة، المعاداة تستثنى منها ما كان التنازع فيه مقبولا، ما كان التنازع فيه مقبولا. وكثير من العلماء تنازعوا مع بعضهم البعض واختلفوا مع بعضهم البعض. نعم. من فوائد هذا الحديث، حديث من عاد لي وليا، له فوائد كثيرة جدا. تركنا الفوائد اللي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه أخذ كثيرا جدا منها من بعض الصوفي، وهي فوائد مقبولة لا بأس بها، ولكن نقلت فوائد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عظيمة جدا في شرح رياض الصالحين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، معاداة الأولياء، فليس لك أن تعادي مؤمنا تقي أبدا. تعاديه لماذا؟ فمعاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله قال: فقد آذنته بالحرب، والشيء الذي يتوعد الله عليه يكون من الكبائر، يكون من الكبائر. فهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل اللي هو إيش؟ معاداة الأولياء من كبائر الذنوب. اثنين، إثبات الولاية لله عز وجل، وأن هناك أولياء لله تبارك وتعالى، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في الكتاب والسنة، ثابت في الكتاب لأن أولياء الله لا خوف عليه، وثابت في السنة: من عاد لي وليا. ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط، بمعنى من هو الولي، وهل تحصل الولاية بالدعوة، كما كان الشعراوي يكلم واحدة اسمها الكحلاوي، عبلة الكحلاوي، فهي بتسأل عليه كده: كيف حالك يا مولانا؟ ويقول له: يا مولانا وسيدنا. قال: انت تريدين تاخدي الولاية مني؟ ولايتي وانت عندك ولاية اصلا؟ ده ناس مخرف، يعني معروف ان الشعراوي ده مخرف، مخرف، وعلي جمعة مخرف، مخرفون هؤلاء. فالولاية لا تكون بالزعم والادعاء، ومن اعتقد انه ولي وقال انا ولي فهو شقي. ولي كيف؟ الصحابة رضي الله عليهم أعظم ولي في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، مع أن يوم القيامة ينادى من الأبواب الثمانية. فإذا الولاية لا تحصل بالدعوة، ولا تحصل بهيئة معينة بلبس معين، وإنما تحصل بولاية القلب لرب العالمين. نعم. والولاية بينها الله، حددها خلاص سورة يونس: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان: ولاية عامة ولاية خاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم، ربنا هو الولي، من أسمائه الولي، سبحان نعم الولي سبحانه. فالله عز وجل هو ولي الخلق أجمعين، هو الذي خلقهم، وهو الذي يملكهم، وهو الذي يدبر أمورهم. الخلق والملك والتدبير تعني ولاية تامة لله عز وجل. فولاية الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، ده كل شؤون الخلق ربنا هو الذي يدبرها سبحانه عز وجل. تفكر، ما فيش شيء يغفل عنه الله، بسيط. الدورة الدموية اللي في جسمك دي، التحركات البسيطة جدا، والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والعقل والمراك، كل شيء في جميع المخلوقات الله عز وجل يدبره سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه ولاية عامة تشمل المسلم وتشمل الكافر وتشمل البر والفاجر. ومنه قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت، يجيء الموت بأمر الله، يعني ملك الموت وأعوانه بأمر الله، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني ملك الموت وأعوانه، وهم لا يفرطون. يفرطون في إيش؟ لا يفرطون في تنفيذ أمر الله في كيفية الموت وقبض الروح. ثم ردوا إلى الله إيه؟ مولاهم الحق. فالناس ترد إلى المولى، فالله هو الولي وهو المولى، نعم المولى ونعم النصير سبحانه عز وجل. من أسماء الله الحسنى الثابتة القطعية. فهذه ولاية عامة تشمل كل، يعني هو الشيخ ابن عثيمين يقول المؤمن والكافر، هي تشمل كل الخلق، كل الخلق، الجبال والأشجار والحشرات والدواب وكله، كل الخلق، جزيئات الهواء، كل شيء، كل مثقال ذرة، ما تسقط من حبة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ده مدبر وكاتب كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. والكتابة كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أما العلم فأزلي، ما ليس له زمن. وولاية خاصة هذه التي نرجوها، وهي ولاية الله عز وجل للمتقين. قال الله: الله ولي الذين آمنوا. هذه ولاية خاصة، هو ولي العالمين كلهم، هو ولي الذين آمنوا وليس ولي الذين كفروا، لا، ولكن هذه الولاية الخاصة، لأن الله له مثل ما له ولايتان، له معيتان، في معية عامة وهي معية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة والقرب من جميع الخلق، من جميع الخلق. في معية خاصة، وهذه للمؤمنين، وهذه للمؤمنين، وهناك معية أخص، وهذه للأنبياء وصفوة الخلق: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا تحزن، إن الله معنا. دي معية أخص. فالمعية ثلاث أنواع معية، فكذلك الولاية، في ولاية عامة وفي ولاية خاصة. الولاية الخاصة للذين آمنوا، كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه وعز وجل. فهذه ولاية خاصة، والله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل معنى ذلك أنهم لا يخافون ولا يحزنون في الدنيا؟ لا، يحزنون ويخافون، صح؟ وإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد وكان المؤمنين يخافون. فالخوف المقصود هنا في الآخرة، لا خوف عليهم في الآخرة، وهذا هو الأعظم. لو خوفنا في الدنيا ما في مشكلة، ما هو الله لا يجمع عليك خوفين ولا أمنين، إن خفت في الدنيا أمنت في الآخرة، وإن أمنت في الدنيا خفت في الآخرة، على طول إن أمنت في الدنيا لابد تخاف في الآخرة، فلا يأمن مكر الله. فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ هذه عقيدة الصوفية، الصوفية يقولها ويقنعون عوام الناس. لذا ما فيش عاصم من الفتن والشبهات إلا العلم، ما في، هو على طول حيجي على واحد جاهل ويقول له: تعال أنت الآن لو تريد تقابل رئيس الجمهورية أو تقابل الملك مثلا، ينفع تقابل رئيس الجمهورية بدون واسطة؟ لا طبعا، مستحيل، محال، مستحيل، لازم تشوف واسطة لكي تقابل الرئيس، ولازم تشوف واسطة لكي تقابل المدير أو المسؤول. فيقول لك: إذا كان هؤلاء الناس في الدنيا يحتاجون إلى واسطة علاقتك بهم، يبقى ما بالك بالرب العظيم. إذا نحن لازم نتخذ الأولياء واسطة يقربون إلى الله زلف. دي عقيدة الكفار، هي عقيدة الصوفية، هي نفسها الآن عقيدة الصوفية، لازم واسطة. فيقول لك: واسطتي الولي. فإحنا الغوث المدد أبو العباس المرسي، بس المرسي غوث مدد، وابو العباس المرسي كافر، لا إله إلا الله. فالجواب: الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة في الدعاء والعبادة، لكن جعل بيننا وبينه واسطة في البلاغ. فلازم رسول يبلغك شرع الله، لكن انت تتعامل مع الله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإن لي وسيطا ادعوه، لا، فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الدعوة. فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة في الدعاء والعبادة، لكن هناك واسطة في تبليغ شرع الله له. وأما الجاهلون المغرورون فيقولون: هؤلاء أولياء الله وهم واسطة بيننا وبين الله. فيروح يتوسل للسيدة زينب والحسين وغيره، فيتوسلون بهم إلى الله أولا، ثم بعد ذلك مع الوقت ما يتوسل به، يعني لا يقول: يا حسين ادعو الله أن يغنيني، أو ادعو الله أن يشفي ولدي، لا، يقول له: يا حسين اشفي، خلاص. في الأول يدعوني ويدعو الله، وده شرك، لكن بعد ذلك شرك أكبر، يدعوه هو مباشرة، والعياذ بالله. وفي الفائدة الثالثة في الحديث: إثبات الحرابة لله عز وجل، إن من صفات الله أنه يحارب، أنه يحارب، ومذكور في القرآن فأذنوا بحرب، فالله من صفاته أنه يحارب، محارب سبحانه، يوصف بأنه محارب، يوصف، يسمى محارب؟ لا، يوصف بأنه محارب، صفة فعلية راجعة لمشيئته. ولقوله في هذا الحديث آذنته بالحرب، وذكر الله تعالى في الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر في عقوبة قطاع الطريق في المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فيحاربون فيحاربهم، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الفائدة الرابعة إثبات المحبة لله، إثبات المحبة، وفي القرآن فسوف يأتي الله بقوم، وإثبات المحبة لله بالوجهين، إن هو يحب ويحب، فهو الله ومعناها المحبوب الحبيب، هو الحبيب، والودود المحب، فالحب له ومنه سبحانه عز وجل. ما المألوه عن المحبوب؟ إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فربنا يحب أشياء ويحب أراضي ويحب أناس، فهو يحب أرض مكة سبحانه عز وجل، ويحب أرض المدينة سبحانه، ويحب العشر الأواخر من رمضان، ويحب العشر الأول من ذي الحجة، فيحب الطاعات ويحب الصلوات ويحب الصلاح ويكره الفساد والنفاق والكفر سبحانه. خمسة، أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله سبحانه عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه، فأنت لما تصلي الفجر في جماعة وتعمل بعض الطاعات تشعر في قلبك بلذة، هذه لذة القرب، هذه لذة القرب من الله عز وجل، فيشعر بها إذا قام بالعبادة على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة، يعني العمل يكون لله وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر بحضور القلب، يشعر بقرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون، نسأل الله أن نكون منهم. وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله سيؤثر في سيره ومنهجه، كلما تحس أنك قريب تلتزم أكثر، تلتزم بطاعات الله تبارك وتعالى. الفائدة السادسة أن أوامر الله عز وجل قسمان، فريضة ونافلة، فريضة ونافلة، فالفريضة معلومة والنافلة هي الزائدة عن الفريضة، قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفريضة أحب الشيء إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالأشياء الطاعات الزائدة كالسنن التي قبل الظهر وبعد وبعد المغرب وقبل الصبح وقيام الليل وغيره، والصيام الاثنين والخميس وستة من شهر، يعني في كل عبادات تجد نوافل. الأمر السابع تفاضل أهل الأعمال، تفاضل أهل الأعمال كما من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث الجنس، ما هي الفرائض عبادة والنوافل عبادة، فمن حيث الجنس الفرائض أحب من النوافل، ومن حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض، لأن الصلاة أكثر شيء يتقرب به، يعني أفضل عبادة بدنية هي الصلاة. ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أي الأعمال أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها، فدل ذلك أن الصلاة هي أحب أعمال البدن إلى الله. أما أحب أعمال القلوب الثلاث، المحبة والخوف والرجاء. فالأعمال تتفاضل في أجناسها، وتتفاضل أجناسها في أنواعها، وتتفاضل أنواعها في أفرادها. يعني صلاة الوتر أفضل مثلا من سنة الظهر القبلي، وصلاة الفجر وهي نافلة، نافلة من جنس أي نافلة، ولكنها تفضل على بقية النوافل وهكذا. فكم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. فلا شك أن واحد بيصلي جنب واحد هذا ساهن له طول الصلاة وهذا خاشع طول الصلاة، لا شك أن هذا أفضل منها. الفائدة الثامنة الحث على كثرة النوافل لقوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا لو أحبك الله لا يمكن يحبك ويعذبك، لا يمكن، ممكن أنت تحبه ويعذبك لكن هو يحبك لا يمكن. ولذا الرجل الذي كان يشرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبه الله ورسوله، ولا قال هو يحب الله ورسوله؟ هو يحب الله ورسوله. فإذا أحبك الله لم تعذب أبدا ولن تضام أبدا، فلا بد أن تصل إلى درجة أن هو يحبك ولن يحبك إلا إذا أنت أحببته، وإذا أحببته الدليل مطلوب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني بالفرائض والنوافل. تسعة أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، لأنه قال حتى أحبه، وحتى تفيد الغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. ترى بعض طلاب العلم زاهد في النوافل، كفاية الفرائض، لا بد ألا تزهد في النوافل، لأنك إن حافظت على النوافل ستكون على الفرائض أحفظ، صح؟ يعني واحد حريص على سنة الظهر القبلية والبعدية يترك الظهر؟ مش ممكن. واحد حريص على الصيام اثنين وخميس وثلاث ايام هيسيب رمضان؟ لا. فاذا الحرص على النوافل يؤدي الى زياده الحرص على، لان النوافل سور يحمي الفرائض. ولكن اعلم ان هذا الجزاء والمثوبه على الاعمال انما هو على الاعمال التي جاءت على وفق الشرع، يعني على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. فانت ان صليت العصر في منتهى الخشوع خمس ركعات لا يقبل، لو هو في منتهى الخشوع والإخلاص لله بس صليته خمسة لا يقبل. تقول ما أنا بأصل بحب ربنا، قلت زود، لا يقبل، ضاع عليك. فلازم تمشي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزد في شيء، لا تزد في شيء. ده الإمام مالك كان يكره من المؤذن أنه يتنحنح، حتى أن بعض الناس اللي يجي أذن الله أكبر الله، طب ودي ليه؟ حاجة غريبة جدا. وفي مؤذن عندنا هو ما يخلص الأذان حقا آخر حاجة لا إله إلا الله حقا، طب إيه ليه؟ لماذا تقولها؟ طيب هل بلال قالها بلغك؟ لا. طب أنت لماذا تقوله؟ فلا تجد أي شيء على فعل الفعل الذي أقره محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربنا ولك الحمد والشكر، جبت منين والشكر؟ يقول لك والشكر غلط يا عم، مش غلط بس مش مكانه هنا، الله يهديه. فكل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، في صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة ليست على وفق الشرع. وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل، فلا تيأس. ولا نقول هذا ليأس الناس، ولكن نحث أنفسنا والناس على الإخلاص والمتابعة، هم دول، ما فيش فوز إلا بالاثنين دول. الإخلاص أن يكون العمل لله، والمتابعة يكون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صليت العصر أربع ركعات تامة تامة خاشعا تماما في الشكل ليراك الناس ويحمدوك، فقد شرط الإخلاص. وإن صليت العصر في كل خشوع وكل تمام وصليت ستة لا يقبل، فلا يقبل إلا العمل المخلص الصادق المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ف لن ينال العبد الثواب المرتب على العبادة إلا إن جاءت العبادة على الشرطين الإخلاص والمتابعة. وكثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل ويحس أن قلبه لا شيء، ولم ينفر قلبه من المنكر ولا نفر من الفحشاء، هو باق على طبيعته. لماذا؟ لماذا؟ لنقص. ما هو النقص؟ نقص العامل، يعني نقص السبب اللي هو نقص الخشوع أو نقص المتابعة. يعني هذا ممكن ناس صوفية يحتفلون بالمولد النبوي في غاية الإخلاص يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشيء لم يعلم في لم يفعله الصحابة، فتفعله أنت ليه؟ أنا بحب الرسول. عم ماشي، حب الرسول أحب أكثر من الصحابة؟ لا. طب خلاص اعمل زيه، ما أنا بحتفل بالمولد بتاعه من باب الحب. يا عم الحب ده محدد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الفائدة العاشرة أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده، يعني سدده وفقه، يسر له أمره، وفقه في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله. تجد هو لو سمع حاجة أخرى يتضايق. فعلا تجد أهل الطاعة أول ما يسمع غناء ولا موسيقى لا يطيق، لا يطيق، لأنه لا يسمع إلا بالله، ولا يرضى إلا بأن يسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا سمع ما يرضي الله انتفعه، يعني تسمع الدرس تنتفع، تسمع القرآن تنتفع دائما. وكذلك لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، لا ينظر إلى امرأة لا تحل له، لا ينظر إلى، لا يشاهد تمثيليات ولا أفلام ولا شيء، هو يكره هذا، هو لا يبصر إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، يستعمل إيده في مرضات الله تبارك وتعالى، ليس في أذى الناس. وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع، لأنه إذا قاتل في سبيل الله وقتل سبحان الله يساب ثوابا عظيما. وكذلك الرجل وكل الجوارح. الفائدة 11 أن الله تعالى إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل، تسأل ربك يجيبك سبحانه، وأعاذه مما يكره فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب، يكون مستجاب الدعوة في أمر الله عز وجل. أما حصول المطلوب في قوله ولئن سألني لأعطين، وأنا ولئن سألني لأعطين، مؤكد باللام، لام التأكيد هذه الأول هي أعطين، ومؤكد بالنون، هي أصلا أعطيه، أعطيه، زود لام هنا ونون هنا فصارت لأعطين، إنما هي أصلها أعطيه، وفي قسم مضمر يعني وبذات المقدسة لأعطين. ويزول المرهوب، يزول ما يخاف منه، لقوله وإليه ولئن استعاذني لأعيذن، لو استعاذني من شيء من حاجة تخوفه لأعيذن. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه، يعني إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف، أي شيء يجاب؟ لا، مش أي شيء، لابد يكون الشيء في إطار ما أمر الله عز وجل به. لكن أنت تسأل أسئلة، تقول يا رب أريد أن أقوم من النوم أجد نفسي لي أربعة أجنحة أطير إلى السماء، إيه ده؟ ما هذا؟ يقول لك ما هو لأن أسألني لأعطينا، أسألني لأعطينا، ما هذا؟ اطلب الأشياء، اطلب المغفرة، اطلب العفو، اطلب الغنى، اطلب العفاف، هذا. فالنصوص يقيد بعضها بعضا. فإذا دعا باسم يا رب، أنا بعبدك، أريد تزيل العيلة الفلانية كلها من أسوان، أريد أصحى الصبح ألاقي عيلة فلان دي خلاص كلها مات. فإذا دعا باسم أو بقطيعة رحم أو ظلما لإنسان فلا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من النوافل، حتى وإن كان يكثر من النوافل. وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله، فإنه إذا دعا باسم أو قطيعة رحم أو ظلم فإنه لا يستجاب له، لأن الله عز وجل من صفاته العدل، فهو أعدل من أن يجيب مثل هذا. فربنا عز وجل حكم عدل، الحكم اسم من أسماء الله، والعدل وصف لله تبارك وتعالى، فهو عادل سبحانه. وكمان الأدعية المبالغ فيها هذه لا يستجيب الله لها سبحانه، هذا اسمه عدوان في الدعاء، كما دعا ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، أو مثلا يا رب أسألك أن نكون في الجنة أمامي رسول الله وإلى جواري عمر على يميني وأبو بكر على شمالي وعلي كذا. هذا الفائدة 12 كرامة الأولياء على الله تعالى، حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله بالحرب، آذنه الله بالحرب. الفائدة 13 الأولياء، قلنا الأولياء هم المؤمنون المتقون، وتجزم الصحابة كلهم أولياء، كل الصحابة أولياء، لكن البدوي والدسوقي وأبو العباس كفرة. طيب، أولياء، معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى جعل ذلك إذنا بالحرب، فهذا من كبائر الذنوب. فهذه من فوائد هذا الحديث 13 فائدة نقلناها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في فائدة قالها ابن هبيرة، قال ويستفاد من هذا الحديث تقديم الإعذار على الإنذار، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى لا، يبقى هنا لا تعادوا الأولياء وإلا الحرب، يبقى إعذار، أعذر من أنذر. نعم. فقد آذنته بالحرب أي أعلمته، والإذن هو الإعلام، ومنه أخذ كلمة الأذان. بالحرب في رواية بحرب، في حديث عائشة رضي الله عنها من عادى لي وليا، في رواية لأحمد من آذى لي وليا، وفي أخرى من آذى، وفي حديث ميمونة مثله من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، في رواية من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. يبقى ربنا سيحاربه سبحانه عز وجل، ولا شك أن من حاربه الله مخذول مهزوم لا محالة، نعوذ بالله من ذلك. ولذا الإخوان المسلمون والجماعات هذه لم تتخذ سبيل الولاية، لم تتخذه، يعني لم تتخذ سبيل الإخلاص والمتابعة، فلما لم يتخذوا طريق الإخلاص والمتابعة حاربهم الله فخذلهم في كل موقف يخذلهم. 100 سنة الآن من سنة 28 هم مؤسسون جماعة الإخوان، ولا فلاح نهائي ولا نجاح نهائي، ولما ظهر لهم قرن قطع، ولما تولى منهم واحد رئيسا للبلاد فضح وفضحوا جميعا، فضح وفضحوا جميعا، بل صدر منه كلام لولا جهله لحكمنا عليه بالكفر، لولا كان الرئيس مرسي جاهلا جهلا فاضحا لحكمنا عليه بالكفر. فهو حين يقول ان قطع يد السارق ليس من شريعة الاسلام، هذه مصيبة، انكار شيء معلوم، يقول ان قطع يد السارق ليس من الشريعة، وده في اليوتيوب موجود. فهذا الكلام طبعا كلام خروجنا الملة، ولكن جاهل قال لا هذا ليس من الشريعة، هذا من الفقه. من الفقه يعني ايه؟ شيء للدراسة، ما هو الفقه اللي هو التفقه اللي هو العلم، فهو شيء للدراسة وليس للتطبيق. الشريعة هي تنفيذ أمر الله عز وجل، ما شرع الله ينفذ. وقوله ليس هناك خلاف بيننا وبين النصارى، الخلاف ديناميكي، ليس هناك خلاف في الاعتقاد، خلاف في الآليات، يعني خلاف في صورة التعبد، إنما الاعتقاد واحد. ليس هناك خلاف بيننا وبين النصارى، يعني نقر على أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، فهذا الكلام كفر يخرج من الملة، لولا أنه معذور بإيش؟ بالجهل. وهم معذورون ان هو بيصلي بجبريل والملائكة نازلة تصلي وراه وكلام طبعا. فهؤلاء الناس حاربهم الله لانهم حاربوا الله عز وجل، فخزلوا وسيخزلون. وهم اللي تولوا في فلسطين حركة حماس إخوانية ولهم القسم الإخوان، ولم يفلحوا في شيء، لم يفلحوا من ساعة ما تولوا الى الان الا في حرب السنة واهل السنة والتعاون مع اليهود على المسلمين. فدائما الفرق هذه مخزولة لأنها محاربة من الله تبارك وتعالى. ففي رواية لوهب بن منبه موقوف عليه قال قال الله من أهان ولي المؤمن أو ولي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة، اللي حارب وليي بحاربنا على طول. وفي حديث معاذ فقد بارز الله بالمحاربة، وفي رواية أبي أمامة وأنس فقد بارزني بارزني. فالمحاربة مفاعلة من الجانبين، مع أن المخلوق في أسر الخالق، يعني المخلوق كيف يحارب وهو خاضع لله تبارك وتعالى؟ يحارب الله عز وجل، يعاصي، يعادي الله، يعصي الله، بل يسبون الله سبحانه عز وجل ويتجرؤون على ذلك. فهم يستخذون القوة التي منحهم الله إياها في حرب الله تبارك وتعالى. مخزولون، مخزول لا محالة. والحرب بعض العلماء فسرها الهلاك، يعني آذنتم بالحرب يعني سوف أهلكه، سوف أهلكه، ولو أخذناه بسوف أخذره كان أولى، كان أولى. طيب، فهذا الحديث حديث عظيم جدا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا طب ده هنا أوردوا خلي بالك في باب التواضع، طب يعني علاقة ده بالتواضع؟ مين اللي تواضع الأولياء؟ لا أيوة، الأولياء متواضعون لله عز وجل، فمن حاربهم حاربه الله تبارك وتعالى. فهذه يعني البخاري، البخاري يعني يعني ناصع جدا، نبيه جدا، فطن جدا، كيس جدا، فقيه، وإن كان هو محدث أقوى منه وأكثر منه فقيه، لكن من حسن فهم البخاري إنه هو أدخل هذا الحديث في الرقاق وفي باب التواضع على اعتبار ان لازم ولي الله يكون اصلا متواضع، اصلا لابد يكون متواضع. نعم طيب بارك الله فيكم.